بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الشيخ رحمه الله: هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم، لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا حفظه لهم في حال الحياة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة الموكولون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونأته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء، ولا عنده مثقال ذرة من النفع، ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم، لانجذبت دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداء الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية وما يتبعها من آيات جاءت في سياق تقرير وحدانية الله ووجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه وحده جل وعلا المستحق لأن يخضع له ويذل، وأن تصرف له جميع أنواع العبادة. وأيضا في ما دلت عليه هذه الآيات بطلان الشرك واتخاذ الأنداد والأوثان التي لا تملك ولا تعطي ولا تدفع ولا تمنع، فليس بيدها شيء، فعبادتها من دون الله الذي هذه نعوته وهذه أوصافه سبحانه وتعالى من أعظم الخسران. فسيقت هذه الآيات لتقرير هذا الأمر العظيم والمطلب الجليل الذي هو بيان التوحيد وتقريره، وإبطال الشرك وبيان فساده وفساد أهله فيما تعلقوا به من تعلقات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قول الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذا من دلائل الوحدانية ودلائل التفرد ودلائل وجوب إخلاص الدين له جل وعلا، أنه الذي بيده هذه الوفاة، الذي يتوفاكم بالليل. والمراد بالوفاة هنا النوم، لأن النوم يعد وفاة صغرى، لأن الوفاة نوعان صغرى وكبرى. الوفاة الصغرى هذا النوم، ولهذا النوم يسمى في نصوص الكتاب والسنة وفاة، ويسمى أيضا موتا، ولهذا شرع لمن نام واستيقظ من نومه أن يحمد الله بهذه الصيغة الماثورة: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، لأنه يعد موتا، يعد النوم موتا. والله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ذكر في تلك الآية الوفاتين: وفاة الموت، قبض الأرواح بالموت، ووفاة قبض الأرواح بالنوم، قبض الأرواح بالنوم، فهما وفاتان: وفاة صغرى ووفاة كبرى. قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل، يقبض أرواحكم عند النوم، يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومعنى ما جرحتم بالنهار أي ما اكتسبتم من أعمال سيئة أو صالحة أو سيئة، يعلم ذلك. ومقتضى هذا العلم المجازات، مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويعلم ما جرحتم بالنهار. ذكر الليل أن فيه الوفاء، والنهار أن فيه العمل، وهذا هو الأصل. الأصل أن الليل للنوم، هذا هو الأصل. الأصل أن الليل للنوم، للسكون، للراحة، والنهار للعمل. وإذا غير الأصل غير الأمر الذي فطر عليه العباد، أن الليل للنوم والسكون والراحة، وأن النهار للعمل والنشاط. قال ويعلم ما جرحتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، لأن النهار هو موطن ماذا؟ الكسب والعمل. قال ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، الضمير في قوله فيه عائد على النهار. ثم يبعثكم فيه، يبعثكم أن يعيد أرواحكم بعد قبضها بالوفاة الصغرى التي هي النوم. ثم يبعثكم فيه أي يعيد أرواحكم إلى أجسادكم باليقظة من النوم. ولهذا كما تقدم شرع لمن حصل له هذا البعث الذي هو اليقظة من النوم أن يحمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يستشعر هذا البعث، يستشعر هذا البعث وهذه القومة من النوم. ثم يبعثكم فيه، الضمير عائد على النهار، يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار بإعادة الأرواح، ثم القيام بممارسة الإنسان لأعماله ومصالحه الدينية والدنيوية. ثم يبعثكم فيه، ثم ماذا؟ استمر الأمر على هذا الحال، ليل تقبض فيه الأرواح، ونهار تعاد فيه للعمل، تعاد فيه للعمل والنشاط والاكتساب. هكذا تستمر الأيام والليالي على هذه الحال. إلى متى؟ ليقضى، ليقضى أجل مسمى، إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى الأجل المسمى المحدد لقبض الأرواح بالوفاة الكبرى التي هي الموت. ولكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. فيبقى الناس على هذه الحال، نوم ويقظة، نوم ويقظة، إلى أن يأتي كلا أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتب. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليقضى أجل مسمى، مقصود بهذا الأجل الذي هو انتهاء عمر الإنسان وقبض روحه بالوفاة. الأجل هنا أجل الحياة المحدد لكل إنسان. هناك من أجله في 30 سنة، وهناك 40، وهناك 50، وهناك أقل، وهناك أكثر. ليقضى أجل مسمى ثم إليه، أي الله سبحانه وتعالى، مرجعكم. وهذا فيها ذكر البعث بعد الموت. ثم إليه مرجعكم أي معادكم ببعثكم من القبور. لاحظ الآية ذكر فيها موت وبعث، ثم موت وبعث. نعم، ذكر فيها موت وبعث، موت الذي هو الوفاة الصغرى، والبعث الذي هو اليقظة من النوم. ثم ذكر فيها موت وبعث، الموت الذي هو قبض الأرواح بالوفاة، والموت ثم البعث من القبور. فذكر فيها هذا وهذا. ثم إليه مرجعكم أي معادكم بعد البعث من القبور. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إذا بعثكم وقمتم بين يديه سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، في ذاك ينبئ العباد أي يخبرهم بما كانوا يعملون، أي بالأعمال التي اكتسبوها في هذه الحياة. ومقتضى هذا العلم المجازات، أي ثم يجازيكم، يجازي كلا على عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا في ذكر براهين التوحيد، توحيد الله وإبطال الشرك، قال وهو القاهر فوق عباده. الفوقية هنا هي فوقية مطلقة، فوقية مطلقة فيها فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، كلها يتناولها هذا اللفظ الفوقية. فالله فوق عباده بذاته فوق عرشه وفوقهم قدرا وقهرا سبحانه وتعالى. قال وهو القاهر، هو جل وعلا القاهر، والعباد كلهم والخلق أجمعهم تحت قهره، تحت قهره سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهم مقهورون، مقهورون تحت قهره سبحانه وتعالى، لا خروج لهم عن مشيئة الله النافذة فيهم وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، هذا فيه فوقية الله سبحانه وتعالى، وفيه القهر، قهر الله للعباد تصرفا وتدبيرا وقضاء فيهم بما يشاء وحكما فيهم بما يريد سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة، ويرسل عليكم أي معاشر العباد حفظة، أي من الملائكة. ما هو هذا الحفظ؟ يرسل عليكم حفظة، ما نوع هذا الحفظ؟ لم يبين في الآية، لكن جاءت آيات أخرى تبين هذا الحفظ، وأنه أنواع. من ذلكم حفظ الأبدان كما في آية الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله إلى أن يحين أجله وتأتي منيته، يحفظون بدنه. فهناك ملائكة هذه مهمتهم حفظ أبدان العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أيضا من الحفظ حفظ الأعمال، حفظ أعمال العباد بالملكة الذين يكتبون، مثل ما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي سورة الانفطار ماذا قال الله جل وعلا؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا حفظ الأعمال، ملائكة تحفظ أعمال العباد بماذا؟ بكتابتها، ولا يتركون شيئا من عمل العبد إلا ويكتبونه، هذا حفظ أيضا. كل هذا يتناوله قوله جل وعلا ويرسل عليكم حفظة، يعني ملائكة مهمتهم الحفظ. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، والسياق في أمر الحفظ أقرب للمعنى الذي في سورة الرعد حفظ الأبدان. قال ويرسل عليكم حفظة، أي يحفظونكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي خلوا بينه وبين الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني حضر الموت ودنت المنية توفته رسلنا، المراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. توفته رسلنا أي بقبض ملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الملك معه أعوان، ولهذا تارة يذكر أنه هو الذي يقبض، وتارة يذكر أن الذي يقبض الرسل الملائكة باعتبار هذا الملك والأعوان الذين معه. قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي لا يضيعون شيء مما أمرهم الله سبحانه وتعالى بفعله، فما أمرهم بفعله يفعلونه، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، لا يفرطون في شيء أمرهم الله سبحانه وتعالى بفعله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قيل ردوا المراد بهم الملائكة، ردوا أي الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى مولاهم الحق، وقيل وهو الأظهر العباد. ثم ردوا أي العباد إلى الله سبحانه وتعالى مولاهم الحق جل وعلا، أي أعيد هؤلاء المقبوضة أرواحهم إلى الله، أعيد هؤلاء ردوا أي أعيدوا هؤلاء الملائكة المقبوضة أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهذا الرد للعبادة جمعين، فهو يتناول أيضا الكافر، ويتناوله أيضا لفظ مولاهم، يتناوله لفظ مولاهم. ثم ردوا إلى 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 الله مولاهم، وقد قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه لا تعارض تلك، لأنه سبق البيان أن الولاية نوعان، عامة وخاصة، وأن قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي الولاية الخاصة التي فيها الحفظ والمعونة والتسديد والتوفيق إلى آخره. أما هنا المراد بالولاية الولاية العامة، الولاية العامة فهذه يدخل فيها الجميع. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ردوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى للجزاء والحساب والحكم بين العباد، ولهذا قال ألا له الحكم. ردوا إلى الله للجزاء، للحساب، للفصل، للحكم بين العباد، ولهذا قال ألا له الحكم. ألا له الحكم، الحكم هنا هو القضاء والفصل بين العباد بمجازاة كل منهم بعمله. ألا له الحكم، وهو أسرع الحاسبين، أي أن حسابه للعباد ينقضي سريعا في وقت سريع، وهو أسرع الحاسبين. قال الشيخ رحمه الله هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به بهذه البراهين، هذه كلها حجج وبراهين على وجوب توحيد الله وإبطال الشرك، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ثم مع هذه البراهين التي هي أقوى البراهين وأوضحها، أكثر الخلق يتجهون في عبادتهم وحبهم وذلهم إلى مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، متفرد بالتدبير في اليقظة والمنام، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم في قوله يتوفاكم بالليل، فتهدأ حركاتهم بهذه الوفاة وتستريح أبدانهم، ثم بعد ذلك يبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، الأعمال التي يكتسبونها في النهار من خير وشر. ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم، نوم ثم يقظة، نوم ثم يقظة، إلى أن يأتي كلا أجله. ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفي أجالهم، حتى يستوفي أجالهم، يستوفي كل منهم أجله ومدته. قال فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى، فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة، أجل الحياة المدة المؤجلة للمرء في هذه الدنيا. ولكل أجل، يعني لكل مدة مؤجلة لا يتجاوزها ولا يتقدم عليها، لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، وهو أجل الحياة. وأجل آخر فيما بعد ذلك، وهو البعث بعد الموت، ثم بعد ذلك بعد هذه الوفاة والبعث أيضا وفاة وبعث، بعد هذه الوفاة الصغرى والبعث منها وفاة كبرى وبعث أيضا منها، وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال ثم إليه مرجعكم، لا إلى غيره سبحانه، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ولازم ذلك ماذا؟ المجازات على الأعمال. قال وهو تعالى القاهر فوق عباده، ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة سبحانه وتعالى. فليس يملكون من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه. والشيخ نص على الحركة والسكون، لأن هذه حياة، موت وبعث، موت وبعث، حركة وسكون إلى أن تقبض الأرواح بالوفاة، ثم بعد ذلك بعث العباد لرب العالمين للمجازات. ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل. ذكر ماذا؟ ذكر الحفظين، قال يحفظون العباد، يعني يحفظون أبدان العباد كما في آية الرعد، يحفظونه من أمر الله. قال ويحفظون، هذا حفظ ثاني، هذا حفظ ثاني الذي هو الكتابة، حفظ الأعمال. ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولم يذكر دليل الحفظ الأول الذي هو حفظ العباد، وهو الآية التي في الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال فهذا حفظ لهم في حال الحياة، في حال الحياة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، توفته رسلنا أي الملائكة، الملائكة الموكل لهم قبض الأرواح، أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، يعني هذا ذلك يعني الذي أمرهم الله به ووكل إليهم من قبض الأرواح لا يفرطون فيه، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضى ولا ينقصون، بل يقبضون روح من أمرهم الله بقبض روحه في الوقت الذي أراده الله، لا ينقصون عن ذلك الوقت ولا يزيدون عليه، ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية، لأنهم طوع تدبير الله، طوع تدبير الله، ولا يقومون إلا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا تجد في الآيات تارة تضاف الوفاة إلى الله، الله يتوفى الأنفس لأنه الآمر بها، وتارة تضاف إلى الملائكة توفته رسلنا كما في الآية لأنهم المأمورون بها والمنفذون لها بأمر الله. قال ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر ردوا أي العباد إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبيرات، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. فذكر رحمه الله الأحكام الثلاثة: الحكم القدري الكوني، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم، يعني وحده سبحانه لا شريك له، هو أسرع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم ما أثبته ملائكته في الكتب التي بأيديهم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى خلاصة ينبه فيها على فائدة الآية، فإذا كان تعالى، وهذا الذي سيقت الآية لتقريره، فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه؟ أين لهم العدول عمن هذا وصفه؟ لماذا يذهبون هذه المذاهب الفاسدة الباطلة باتخاذ الأوثان من الأحجار والأشجار والقبور وغيرها يصرفون لها العبادة؟ أين هم من هذه الحجج البينات والبراهين الواضحات على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا، يعني هؤلاء الكفار المشركون، حلم الله عليهم بإمهالهم وعفه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم، مع هذا كله لانجذبت، لو علموا هذا وعرفوه لانجذبت دواعيهم إلى معرفته. وهذا الذي يقوله الشيخ حصل لكثير من الكفار، لما بين له التوحيد وفق بداعية خير وناصح وبين له التوحيد وعرفه بالله سبحانه وتعالى من هو، انجذب إلى توحيد الله وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى. وهذا حصل لخلق ممن كتب الله لهم الهداية وأراد بهم الفوز والفلاح، لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حين انقادوا لدواعي الشيطان. هذا المقت الذي يتحدث عنه الشيخ إن حصل للكافر في الدنيا فهو خير له، إن حصل له في الدنيا وعرف الباطل الذي هو عليه وعرف التوحيد الواجب عليه وانجذب قلبه للتوحيد، سيمقت نفسه على الحياة التي أمضاها في ماذا؟ في تلك العبادات الباطلة. وهذا المقت إن حصل له في الدنيا فهو خير له، وإن لم يحصل في الدنيا سيحصل له في الآخرة قطعا. قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذه الآية تدل على أن الكافر يوم القيامة يمقت نفسه أشد المقت، مقتا لا ينفع، لكن لو مقت نفسه في الدنيا على هذه الأعمال وأبغض نفسه على هذه الأعمال وعمل على تخليصها منها لكان خيرا له، إن لم يفعل سيمقت نفسه أشد المقت يوم القيامة. ولهذا هذه الآية يعني التي في غافر أرى أنها من الآيات المهمة التي ينبغي أن تذكر في مقام دعوة الكفار، وأن ينبه الكافر المشرك بالله عز وجل أنه سيحصل له يوم القيامة مقت لنفسه أشد المقت حيث أبقاها على الكفر إلى أن مات، ويقال له: من الخير لك أن تمقت هذا الكفر الآن وتخرج منه وتخلص نفسك منه لتنجو من سخط الله، وتنجو أيضا من مقتك لنفسك يوم القيامة مقتا لا ينفعك. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. تدعون في الدنيا إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص وتأبون إلا البقاء على الكفر إلى أن حصلت الوفاة وأنتم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث قادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا يعقلون. نعم.
ثم قال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
نعم. وهذا أيضا برهان آخر من براهين التوحيد ويؤجل الكلام عليه إلى لقائنا القادم بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ونبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال الشيخ رحمه الله: هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم، لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا حفظه لهم في حال الحياة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة الموكولون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات، ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداء الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية وما يتبعها من آيات جاءت في سياق تقرير وحدانية الله ووجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه وحده جل وعلا المستحق لأن يخضع له ويذل وأن تصرف له جميع أنواع العبادة. وأيضا في ما دلت عليه هذه الآيات بطلان الشرك واتخاذ الأنداد والأوثان التي لا تملك ولا تعطي ولا تدفع ولا تمنع، فليس بيدها شيء، فعبادتها من دون الله الذي هذه نعوته وهذه أوصافه سبحانه وتعالى من أعظم الخسران. فسيقت هذه الآيات لتقرير هذا الأمر العظيم والمطلب الجليل الذي هو بيان التوحيد وتقريره وإبطال الشرك وبيان فساده وفساد أهله فيما تعلقوا به من تعلقات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قول الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذا من دلائل الوحدانية ودلائل التفرد ودلائل وجوب إخلاص الدين له جل وعلا، أنه الذي بيده هذه الوفاة، الذي يتوفاكم بالليل. والمراد بالوفاة هنا النوم، لأن النوم يعد وفاة صغرى، لأن الوفاة نوعان صغرى وكبرى. الوفاة الصغرى هذا النوم، ولهذا النوم يسمى في نصوص الكتاب والسنة وفاة، ويسمى أيضا موتا، ولهذا شرع لمن نام واستيقظ من نومه أن يحمد الله بهذه الصيغة الماثورة: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، لأنه يعد موتا، يعد النوم موتا. والله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ذكر في تلك الآية الوفاتين، وفاة الموت قبض الأرواح بالموت ووفاة قبض الأرواح بالنوم، قبض الأرواح بالنوم، فهما وفاتان، وفاة صغرى ووفاة كبرى. قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل، يقبض أرواحكم عند النوم، يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومعنى ما جرحتم بالنهار أي ما اكتسبتم من أعمال سيئة أو صالحة أو سيئة، يعلم ذلك. ومقتضى هذا العلم المجازات، مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ويعلم ما جرحتم بالنهار. ذكر الليل أن فيه الوفاة، والنهار أن فيه العمل، وهذا هو الأصل. الأصل أن الليل للنوم، هذا هو الأصل. الأصل أن الليل للنوم، للسكون، للراحة، والنهار للعمل. وإذا غير الأصل غير الأمر الذي فطر عليه العباد، أن الليل للنوم والسكون والراحة، وأن النهار للعمل والنشاط. قال: ويعلم ما جرحتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، لأن النهار هو موطن ماذا؟ الكسب والعمل. قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. الضمير في قوله فيه عائد على النهار. ثم يبعثكم فيه، يبعثكم أي يعيد أرواحكم بعد قبضها بالوفاة الصغرى التي هي النوم. ثم يبعثكم فيه أي يعيد أرواحكم إلى أجسادكم باليقظة من النوم. ولهذا كما تقدم شرع لمن حصل له هذا البعث الذي هو اليقظة من النوم أن يحمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يستشعر هذا البعث، يستشعر هذا البعث وهذه القومة من النوم. ثم يبعثكم فيه، الضمير عائد على النهار، يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار بإعادة الأرواح، ثم القيام بممارسة الإنسان لأعماله ومصالحه الدينية والدنيوية. ثم يبعثكم فيه، ثم ماذا؟ استمر الأمر على هذا الحال، ليل تقبض فيه الأرواح، ونهار تعاد فيه للعمل، تعاد فيه للعمل والنشاط والاكتساب. هكذا تستمر الأيام والليالي على هذه الحال. إلى متى؟ ليقضى، ليقضى أجل مسمى، إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى الأجل المسمى المحدد لقبض الأرواح بالوفاة الكبرى التي هي الموت. ولكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. فيبقى الناس على هذه الحال، نوم ويقظة، نوم ويقظة، إلى أن يأتي كلا أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ليقضى أجل مسمى، مقصود بهذا الأجل الذي هو انتهاء عمر الإنسان وقبض روحه بالوفاة. الأجل هنا أجل الحياة المحدد لكل إنسان. هناك من أجله في 30 سنة، وهناك 40، وهناك 50، وهناك أقل، وهناك أكثر. ليقضى أجل مسمى ثم إليه، أي الله سبحانه وتعالى، مرجعكم. وهذا فيها ذكر البعث بعد الموت. ثم إليه مرجعكم أي معادكم ببعثكم من القبور. لاحظ الآية ذكر فيها موت وبعث ثم موت وبعث. نعم، ذكر فيها موت وبعث، موت الذي هو الوفاة الصغرى، والبعث الذي هو اليقظة من النوم. ثم ذكر فيها موت وبعث، الموت الذي هو قبض الأرواح بالوفاة والموت، ثم البعث من القبور، فذكر فيها هذا وهذا. ثم إليه مرجعكم أي معادكم بعد البعث من القبور، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إذا بعثكم وقمتم بين يديه سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، في ذاك ينبئ العباد أي يخبرهم بما كانوا يعملون، أي بالأعمال التي اكتسبوها في هذه الحياة، ومقتضى هذا العلم المجازات، أي ثم يجازيكم، يجازي كلا على عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا في ذكر براهين التوحيد، توحيد الله وإبطال الشرك، قال وهو القاهر فوق عباده. الفوقية هنا هي فوقية مطلقة، فوقية مطلقة فيها فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، كلها يتناولها هذا اللفظ الفوقية. فالله فوق عباده بذاته فوق عرشه، وفوقهم قدرا وقهرا سبحانه وتعالى. قال وهو القاهر، هو جل وعلا القاهر، والعباد كلهم والخلق أجمعهم تحت قهره، تحت قهره سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهم مقهورون، مقهورون تحت قهره سبحانه وتعالى، لا خروج لهم عن مشيئة الله النافذة فيهم وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، هذا فيه فوقية الله سبحانه وتعالى، وفيه القهر، قهر الله للعباد تصرفا وتدبيرا وقضاء فيهم بما يشاء وحكما فيهم بما يريد سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، ويرسل عليكم أي معاشر العباد حفظة أي من الملائكة. ما هو هذا الحفظ؟ يرسل عليكم حفظة، ما نوع هذا الحفظ؟ لم يبين في الآية، لكن جاءت آيات أخرى تبين هذا الحفظ، وأنه أنواع، من ذلكم حفظ الأبدان كما في آية الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله إلى أن يحين أجله وتأتي منيته، يحفظون بدنه. فهناك ملائكة هذه مهمتهم حفظ أبدان العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أيضا من الحفظ حفظ الأعمال، حفظ أعمال العباد بالملكة الذين يكتبون، مثل ما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي سورة الانفطار ماذا قال الله جل وعلا؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا حفظ الأعمال، ملائكة تحفظ أعمال العباد بماذا؟ بكتابتها، ولا يتركون شيئا من عمل العبد إلا ويكتبونه، هذا حفظ أيضا. كل هذا يتناوله قوله جل وعلا ويرسل عليكم حفظة، يعني ملائكة مهمتهم الحفظ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. والسياق في أمر الحفظ أقرب للمعنى الذي في سورة الرعد حفظ الأبدان، قال ويرسل عليكم حفظة أي يحفظونكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي خلوا بينه وبين الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني حضر الموت ودنت المنية، توفته رسلنا، المراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، توفته رسلنا أي بقبض ملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا الملك معه أعوان، ولهذا تارة يذكر أنه هو الذي يقبض، وتارة يذكر أن الذي يقبض الرسل الملائكة باعتبار هذا الملك والأعوان الذين معه. قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي لا يضيعون شيء مما أمرهم الله سبحانه وتعالى بفعله، فما أمرهم بفعله يفعلونه، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، لا يفرطون في شيء أمرهم الله سبحانه وتعالى بفعله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قيل ردوا المراد بهم الملائكة، ردوا أي الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى مولاهم الحق، وقيل وهو الأظهر العباد، ثم ردوا أي العباد إلى الله سبحانه وتعالى مولاهم الحق جل وعلا، أي أعيد هؤلاء المقبوضة أرواحهم إلى الله، أعيد هؤلاء، ردوا أي أعيدوا هؤلاء الملائكة المقبوضة أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهذا الرد للعباد أجمعين، فهو يتناول أيضا الكافر، ويتناوله أيضا لفظ مولاهم، يتناوله لفظ مولاهم، ثم ردوا إلى 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 الله مولاهم. وقد قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وهذه لا تعارض تلك، لأنه سبق البيان أن الولاية نوعان عامة وخاصة، وأن قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي الولاية الخاصة التي فيها الحفظ والمعونة والتسديد والتوفيق إلى آخره، أما هنا المراد بالولاية الولاية العامة، الولاية العامة فهذه يدخل فيها الجميع. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ردوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى للجزاء والحساب والحكم بين العباد، ولهذا قال ألا له الحكم، ردوا إلى الله للجزاء للحساب للفصل للحكم بين العباد، ولهذا قال ألا له الحكم، ألا له الحكم، الحكم هنا هو القضاء والفصل بين العباد بمجازاة كل منهم بعمله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، أي أن حسابه للعباد ينقضي سريعا في وقت سريع وهو أسرع الحاسبين. قال الشيخ رحمه الله هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به بهذه البراهين، هذه كلها حجج وبراهين على وجوب توحيد الله وإبطال الشرك، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ثم مع هذه البراهين التي هي أقوى البراهين وأوضحها، أكثر الخلق يتجهون في عبادتهم وحبهم وذلهم إلى مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، متفرد بالتدبير في اليقظة والمنام، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم في قوله يتوفاكم بالليل، فتهدأ حركاتهم بهذه الوفاة وتستريح أبدانهم، ثم بعد ذلك يبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، الأعمال التي يكتسبونها في النهار من خير وشر، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم، نوم ثم يقظة، نوم ثم يقظة، إلى أن يأتي كلا أجله، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفي أجالهم، حتى يستوفي أجالهم، يستوفي كل منهم أجله ومدته. قال فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى، فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى، وهو أجل الحياة، أجل الحياة المدة المؤجلة للمرء في هذه الدنيا، ولكل أجل، يعني لكل مدة مؤجلة لا يتجاوزها ولا يتقدم عليها، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت، ثم بعد ذلك بعد هذه الوفاة والبعث أيضا وفاة وبعث، بعد هذه الوفاة الصغرى والبعث منها وفاة كبرى وبعث أيضا منها وهو البعث بعد الموت، ولهذا قال ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره سبحانه، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، ولازم ذلك ماذا؟ المجازات على الأعمال. قال وهو تعالى القاهر فوق عباده، ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة سبحانه وتعالى، فليس يملكون من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه. والشيخ نص على الحركة والسكون، لأن هذه حياة، موت وبعث، موت وبعث، حركة وسكون إلى أن تقبض الأرواح بالوفاة، ثم بعد ذلك بعث العباد لرب العالمين للمجازات. ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، ذكر ماذا؟ ذكر الحفظين، قال يحفظون العباد، يعني يحفظون أبدان العباد كما في آية الرعد، يحفظونه من أمر الله، قال ويحفظون، هذا حفظ ثاني، هذا حفظ ثاني الذي هو الكتابة، حفظ الأعمال، ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولم يذكر دليل الحفظ الأول الذي هو حفظ العباد، وهو الآية التي في الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال فهذا حفظ لهم في حال الحياة، في حال الحياة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، توفته رسلنا أي الملائكة، الملائكة الموكل لهم قبض الأرواح، أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، يعني هذا ذلك يعني الذي أمرهم الله به ووكل إليهم من قبض الأرواح لا يفرطون فيه، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضى ولا ينقصون، بل يقبضون روح من أمرهم الله بقبض روحه في الوقت الذي أراده الله، لا ينقصون عن ذلك الوقت ولا يزيدون عليه، ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية، لأنهم طوع تدبير الله، طوع تدبير الله، ولا يقومون إلا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا تجد في الآيات تارة تضاف الوفاة إلى الله، الله يتوفى الأنفس لأنه الآمر بها، وتارة تضاف إلى الملائكة، توفته رسلنا كما في الآية، لأنهم المأمورون بها والمنفذون لها بأمر الله. قال: ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر ردوا، أي العباد، إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبيرات، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. فذكر رحمه الله الأحكام الثلاثة: الحكم القدري الكوني، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم، يعني وحده سبحانه لا شريك له، هو أسرع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم ما أثبته ملائكته في الكتب التي بأيديهم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى خلاصة ينبه فيها على فائدة الآية، فإذا كان تعالى، وهذا الذي سيقت الآية لتقريره، فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه؟ أين لهم العدول عمن هذا وصفه؟ لماذا يذهبون هذه المذاهب الفاسدة الباطلة باتخاذ الأوثان من الأحجار والأشجار والقبور وغيرها يصرفون لها العبادة؟ أين هم من هذه الحجج البينات والبراهين الواضحات على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء، ولا عنده مثقال ذرة من النفع، ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا، يعني هؤلاء الكفار المشركون، حلم الله عليهم بإمهالهم وعفه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم مع هذا كله، لانجذبت، لو علموا هذا وعرفوه لانجذبت دواعيهم إلى معرفته. وهذا الذي يقوله الشيخ حصل لكثير من الكفار، لما بين له التوحيد وفق بداعية خير وناصح وبين له التوحيد وعرفه بالله سبحانه وتعالى من هو، انجذب إلى توحيد الله وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى. وهذا حصل لخلق ممن كتب الله لهم الهداية وأراد بهم الفوز والفلاح، لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حين انقادوا لدواعي الشيطان. هذا المقت الذي يتحدث عنه الشيخ إن حصل للكافر في الدنيا فهو خير له، إن حصل له في الدنيا وعرف الباطل الذي هو عليه وعرف التوحيد الواجب عليه وانجذب قلبه للتوحيد، سيمقت نفسه على الحياة التي أمضاها في ماذا؟ في تلك العبادات الباطلة. وهذا المقت إن حصل له في الدنيا فهو خير له، وإن لم يحصل في الدنيا سيحصل له في الآخرة قطعا. قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذه الآية تدل على أن الكافر يوم القيامة يمقت نفسه أشد المقت، مقتا لا ينفع، لكن لو مقت نفسه في الدنيا على هذه الأعمال وأبغض نفسه على هذه الأعمال وعمل على تخليصها منها لكان خيرا له، إن لم يفعل سيمقت نفسه أشد المقت يوم القيامة. ولهذا هذه الآية عن التي في غافر أرى أنها من الآيات المهمة التي ينبغي أن تذكر في مقام دعوة الكفار، وأن ينبه الكافر المشرك بالله عز وجل أنه سيحصل له يوم القيامة مقت لنفسه أشد المقت، حيث أبقاها على الكفر إلى أن مات، ويقال له من الخير لك أن تمقت هذا الكفر الآن وتخرج منه وتخلص نفسك منه لتنجو من سخط الله، وتنجو أيضا من مقتك لنفسك يوم القيامة مقتا لا ينفعك. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون في الدنيا إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص وتأبون إلا البقاء على الكفر إلى أن حصلت الوفاة وأنتم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث قادوا لداع الشيطان الموجب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا يعقلون. نعم.
ثم قال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
نعم، وهذا أيضا برهان آخر من براهين التوحيد، ويؤجل الكلام عليه إلى لقائنا القادم بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.